بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بشرح كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. التوحيد معناه في لغة العرب هو مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا، وأما التوحيد في الشرع فهو إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولهذا استنبط العلماء رحمهم الله من القرآن والسنة، من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن التوحيد ثلاثة أقسام، أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت في قول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله تعالى هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وهذا توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هذا هو توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا هذا هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، أو هو توحيد الله تعالى بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والملك والتدبير. فإفراد الله تعالى بهذا هو إفراد لله وتوحيد لله بما هو أهله وما لا يشركه فيه غيره. فإفراد الله تبارك وتعالى بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله جل وعلا، فغير الله مخلوق، والله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالله تعالى حصر الخلق والأمر بذاته جل وعلا، وغيره لا حق له في هذا الأمر. وكما جاء في قول الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والجواب: لا، لا خالق إلا الله، ولا يرزقنا إلا الله. فالله تبارك وتعالى هو الخالق المتفرد بهذا الأمر، وهو تبارك وتعالى الذي يرزق خلقه من البشر وغيرهم. فهذه الآية تفيد اختصاص الله تبارك وتعالى بالخلق، لأن هذا الاستفهام معناه التحدي، بمعنى أتحدى أن يوجد خالق غير الله. فالله تبارك وتعالى هو المتفرد بالخلق جل جلاله. وأما إفراد الله تبارك وتعالى بالملك فهو أن تعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، كما جاء في قوله تعالى ولله ملك السماوات والأرض. فالله تبارك وتعالى هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، واللام هنا للاختصاص أي أنه ليس هناك مالك لها غير الله، فالله تعالى هو الذي له الملك. وقوله جل وعلا قل من بيده ملكوت كل شيء، فالذي بيده ملكوت كل شيء هو الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالملك لله تبارك وتعالى، وإفراد الله تبارك وتعالى بالتدبير بأن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله جل وعلا وحده، كما جاء في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمور ويصير الأحوال ويغير الأزمان والأكوان، وهو جل وعلا المتفرد بذلك. هذا النوع وهو توحيد الربوبية لم يعارض فيه المشركون وإنما أقروا به، ولهذا كان الرسل يرسلون إلى أقوامهم لأجل توحيد الألوهية ويحتجون بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، كما جاء في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا يقوله المشركون، فهم يقرون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الذي ينزل المطر وهو الذي يرزق عباده، ولم ينكره إلا خلق قليل كفرعون ونحوه، مع أنه في قرارة نفسه يعلم أن الله تعالى هو الخالق والمدبر، لكنه من باب التكبر والعناد قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. وهذا من باب المكابرة، لأنه يعلم أن الرب غيره وأن الخالق غيره، كما جاء في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله تبارك وتعالى يقول حكاية عن موسى وهو يناظر فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فهو مقر في نفسه فرعون أن هناك إله هو الله جل وعلا وأنه هو الرب، وأن فرعون ليس ربا في الحقيقة، كما أن المجوس من عقيدتهم أنهم ينكرون توحيد الربوبية لله ويجعلون للعالم خالقين الظلمة والنور، ومع ذلك فإنهم لم يسووا بين هذين الأمرين عندهم بل جعلوا بينهم فرق، فيقولون النور خير من الظلمة لأنه يخلق عندهم الخير، والظلمة عندهم تخلق الشر، والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. ويقولون إن الظلمة عدم لا يضيء، والنور وجود يضيء، فهم مضطربون ومتناقضون. وهذه من الأمور التي يدرك بطلانها وفسادها من كان عنده أدنى استعمال لعقله صحيح، فبطلان مثل هذه الأمور ظاهر ولا يحتاج إلى استدلال، بل إن العقل دل على أن الخالق للعالم كله هو إله واحد ورب واحد. وقد قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هناك إله غير الله لحصل التنازع وأيهما الذي يغلب، فهذا يأمر وهذا ينهى فيحصل النزاع فلا يستقيم الحال. فالعقل يدل على استحالة أن يكون لهذا الكون أكثر من إله، بل لا إله إلا إله واحد، وهذا الإله الواحد المستحق للألوهية هو الله جل وعلا، وغيره لا يستحقها، لأن غير الله لا تتوفر فيه مسوغات الألوهية والربوبية. فالله هو الذي خلق ورزق ويدبر ويحيي ويميت وإليه تصرف الأمور، وغيره ليس كذلك، فغيره لا يستحق شيئا من الإلهية ولا الربوبية. وأما القسم الثاني من أقسام التوحيد فهو توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، أو هو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، فتوحد الله تعالى في أفعالك، توحد الله في دعائك، توحد الله في صلاتك، توحد الله في زكاتك، توحد الله في صيامك، توحد الله في حجك وعمرتك، توحد الله في طاعتك لوالديك وبرك بهما وإحسانك، توحد الله في كل الأعمال التي تعملها، فأنت تعملها لله فقط، لا تعملها لله ولفلان، فإن هذا رياء أو هذا شرك، وحينئذ يبطل العمل. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد، فتوحد الله جل وعلا بما تعمله أنت ليكون لله خالصا ليس فيه شركة من الشركات. فيسمى باعتبار إضافته إلى الخلق توحيد العبادة، ويسمى باعتبار إضافته إلى الله توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فالمستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. الله جل وعلا هو الحق، وما يدعى من دونه من الأموات والأصنام وغيرها هذا باطل. فالتعبد لله هو العبادة الصحيحة، والتعبد لغير الله هذا هو الباطل. والعبادة تطلق على أمرين: التعبد بمعنى التذلل لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي محبة لله وتعظيماً لجلاله وعظمته، كما أن العبادة تطلق على المتعبد به، فمعناها كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالصلاة مثلاً فعلها عبادة وهو التعبد بها، والمصلي يعتبر عابداً لله جل وعلا، كذلك الصيام، الصيام عبادة، والصائم متعبد لله تعالى بالصيام فهو عابد لله جل وعلا. فإفراد الله تعالى بهذا الأمر يسمى توحيداً لله جل وعلا بفعلك أنت من الأعمال التي تتقرب بها وتتذلل بها طاعة لله وتعظيما له ومحبة وطلبا لرضاه، بمعنى أن تكون عبدا لله عابدا لله، تفرده بالتذلل، تفرده بالدعاء، تفرده بالصلاة، تفرده بالتوكل، تفرده بالخشية، تفرده بالخوف، تفرده بالرغبة، تفرده بالإنابة، وهكذا. وأول آية تقرؤونها من القرآن في صلاتكم وفي مصحفكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا عبادة، لأنك حمدت إلها واحدا هو الله وجعلت الحمد له دون أن يشترك معه أحد، فقلت إن الحمد كله لله خاصة، فالحمد لله ولا يشترك مع الله أحد في هذا الحمد. ثم إنك وصفت هذا المحمود بأنه هو رب العالمين، فوصفته بالربوبية للعالمين كلهم، وهذا إثبات لربوبية الله جل وعلا، فهو الإله المستحق للعبادة وهو رب العالمين جل وعلا المستحق لأن يتعبد له بإفراده بالربوبية، فهو الرب المتفرد بذلك. وقد قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فالمتفرد بالخلق هو المستحق لأن يعبد. ولهذا فإن من الغباء الشديد أن يجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إلها يعبد، بمثال أوضح إنسان من الصالحين توفي ثم جاء الناس وبنوا عليه بناء وقالوا هذا ضريح السيد فلان أو الولي فلان، وصاروا يذهبون إليه ويقصدونه ويطلبون منه المدد والشفاء، هذا اتخاذ له آلهة، وهؤلاء جعلوا هذا المخلوق الذي عاش في الأرض 100 سنة أو 70 ثم مات وصار تراب، جعلوه إله، وهذا منتهى الغباء، هذا عجز عن أن يحمي نفسه من الموت، فكيف يصير هو إله وكيف يقصد في الطلب؟ وهو لا ينفع نفسه، هو محتاج إليك أنت ما دمت على قيد الحياة أن تدعو له وتترحم عليه، ولا يستطيعه أن يكتسب أعمال جديدة إلا ما قدم وقت حياته. ومع هذا تعج بلاد المسلمين من الأضرحة التي تقصد للعبادة، وينسون الإله الحق القادر القوي العليم الخبير الذي خلق ورزق ويحيي ويميت وعنده جنة ونار، يهملون هذا ويتناسون عظمته وقدرته وعلمه وكماله وجلاله، ويذهبون إلى إنسان أرمى وتحول إلى تراب ويطلبون منه حاجتهم. أليس هذا سفه؟ أليس هذا غباء؟ أليس هذا ضلال وعمى؟ لماذا الناس يبقون هكذا؟ ولماذا يستمرون إلى هذه الحال في هذا الوقت؟ الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل هذه القضية التي يعبث فيها الشيطان بعقول أبناء آدم، وأخذ على نفسه الميثاق وقال لأضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلعب عليهم وصاروا يعبدون مع الله غيره، أو يعبدون غير الله، أو أدنى أحوالهم أن يوجد عنده الرياء، يتوضأ الإنسان ويذهب للصلاة لكن إذا وجد إنسان ينظر إليه وهو يصلي حسن صلاته وزينها لأجل فلان، والله تعالى يقول أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالإنسان عليه أن يكون نبيها وحصيفا وعاقلا ومدركا لما خلق له، والله تعالى خلقك أنت أيها الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم، ورزقك ووهبك جوهرة عظيمة هي العقل، لأجل أن تفهم وتعرف مصلحتك، وأرسل إليك رسولا وأنزل معه الكتاب، فترجع لهذا النظام هذا القرآن ولشرحه وتطبيقه بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنفذ هذا بمقتضى العقل الذي وهبك الله إياه. فالحجة عليك قائمة، فعليك أن تنتبه لنفسك وأن تتقي الله وأن تقف عند حدود الله فلا تتعداها. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله تعالى أرسل الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد يدعون إلى لا إله إلا الله، أي أن لا يعبد في هذه الأرض إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى، لا يكون معه السيد فلان ولا الولي فلان ولا الضريح فلان ولا الصنم فلان ولا الشجرة ولا غيرها، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، هذا هو المنهج الصحيح الذي أمر الله تعالى به وبينه رسله عليهم الصلاة والسلام على مر التاريخ. والواجب على كل إنسان فهم هذا المعنى أن يقوم بالدعوة إليه ويتحمل مسؤوليته أمام الله في تحذير وإنذار من يراهم يقعون في مثل هذا الأمر. فلا يصلح أن يبقى الناس دائما في ضلال وعمى، بل لابد أن ينبهوا ويعلموا ويبين لهم حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والرسل قبله. نقف عند هذا ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنبهم كل شر وبلاء واضطراب وفوضى، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.